بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذه قراءة في الرسائل العلمية لشباب الأمة الإسلامية، تأليف الدكتور أحمد بن مبارك بن جذلان المزروعي حفظه الله. الرسالة الثانية: التوحيد أولا. المقدمة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الرسالة الثانية من الرسائل التعليمية الموجهة لشباب الأمة الإسلامية، وهي بعنوان التوحيد أولا، أثني بها بعد رسالة عقيدتي نجاتي، لما للتوحيد من أهمية، فهو العروة الوثقى ومركب النجاة وقطب الإسلام وقاعدة الأديان، وما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه به، وما بعث الرسل إلا لتقريره، وما أنزل الكتب إلا لترسيخه وتصحيحه. ولما كان للتوحيد الأثر الكبير على الفرد والمجتمع من تحقيق انشراح الصدر وحسن التعامل وتحقيق السعادة والأمن، كان من الضروري على شبابنا أن يتعلموه ويفهموه ويعملوا به، ولهذا أرسل لهم هذه الرسالة علها تكون رسالة نافعة لهم، موصلة صحيح التوحيد إلى قلوبهم، مرغبة للعمل به بجوارحهم. والله أسأل التوفيق والسداد. الفقرة الأولى: فضل التوحيد وأنه أول واجب على العبد. اعلموا يا شباب الإسلام أن لكلمة التوحيد لا إله إلا الله فضلا عظيما، فهي مفتاح باب الجنة، وهي أفضل كلمة وأجلها وأول واجب على كل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، أفضلها قول لا إله إلا الله، رواه مسلم. والتوحيد يا شباب الإسلام أهم ما يجب عليكم أن تعتنوا بتحقيقه وتنقيته من شوائب الشرك، فمن حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري ومسلم. الفقرة الثانية: الحكمة من خلق الإنس والجن. ولتعلموا يا شباب الإسلام أن الله خلقنا لعبادته، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل يدعون لتوحيده، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد دعا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد في مكة 13 سنة يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رواه أحمد. ثم لم يزل يعلمهم التوحيد ويحذرهم من الشرك حتى توفاه الله. الفقرة الثالثة: أركان كلمة التوحيد. وتنبهوا يا شباب الإسلام، فلكلمة التوحيد لا إله إلا الله ركنان أساسيان، هما النفي والإثبات. فلا إله نفي عبادة غير الله، وإلا الله إثبات العبادة الحقة لله وحده. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وعلى هذا يكون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الفقرة الرابعة: أقسام التوحيد 3. يا شباب الإسلام، قد بين الله في كتابه أن التوحيد الواجب على المسلم هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالتوحيد على أقسام 3 يا شباب الإسلام: الأول توحيد الربوبية، دل عليه قوله تعالى: برب الناس، ومعناه اعتقاد أن الله هو الخالق الرزاق المدبر المتصرف. الثاني توحيد الألوهية، دل عليه قوله تعالى إله الناس، ومعناه اعتقاد أن الله هو المستحق للعبادة وحده. الثالث توحيد الأسماء والصفات، دل عليه قوله تعالى ملك الناس، ومعناه اعتقاد أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن الأدلة على أن التوحيد أقسام ثلاثة قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الفقرة الخامسة، الانحراف وقع في توحيد الألوهية. ولتعرفوا حفظكم الله أن غالب الانحراف وقع في توحيد الألوهية لا في توحيد الربوبية، فقد كان المشركون الأوائل يقرون بتوحيد الربوبية، قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهم مع إقرارهم به لم يكونوا موحدين لله تعالى، قال تعالى أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا فتوحيد الربوبية وحده ليس بكاف لإدخال العبد في الإسلام حتى يوحد الله في ألوهيته فلا يصرف العبادة لغيره. الفقرة السادسة، شروط كلمة التوحيد. وقد بيّن العلماء يا شباب الإسلام أن لكلمة التوحيد شروطا لا تتحقق إلا بها، وهي مجموعة في هذين البيتين فاحفظوهما: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. فالأول العلم بمعناها المراد منها المنافي للجهل بها، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فلا يكون رادا لها، الرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي للترك، الخامس الصدق فيها المنافي للكذب وهو أن يقولها صدقا من قلبه ولسانه، والسادس الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع الشرك، السابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. الفقرة السابعة، خطورة الشرك. واحذروا يا شباب الإسلام من الشرك، فإنه شبكة الشيطان التي من وقع فيها قتلته وأهلكته. فالشرك خطير لا يغفر الله كبيره، وهو سبب للخلود في النار وحبوط الأعمال، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فصاحب الشرك مذموم عند الله وعند عباد الله، مخذول لا يوفقه الله، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، رواه البخاري في الأدب المفرد. الفقرة الثامنة، معرفة الشرك الأكبر. قد يتبادر إلى ذهن شباب الإسلام سؤال، وهو ما الشرك؟ وجوابه أن الشرك منه أكبر ومنه أصغر. فالأكبر هو الذي لا يغفره الله وسبب لخلود العبد في النار، والأصغر أكبر من كبائر الذنوب ولكنه لا يخلد المسلم في النار. فالشرك الأكبر هو أن يعبد العبد مع الله غيره، وهو أنواع كثيرة، منها دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومثل الدعاء الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، فمن دعا ميتا في قبره فقد أشرك، ومنها الذبح لغير الله، فمن ذبح الذبيحة للجن أو للولي فقد أشرك، ومنها السجود لغير الله، وضابط الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وصوره أنه صرف العبادة لغير الله، فافهم هذا الضابط واحفظه. ومن هنا يا شباب الإسلام تظهر لكم أهمية معرفة العبادة التي هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال القلبية والأقوال والأفعال. فمن أمثلة الأعمال القلبية الحب والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة، ومن أمثلة العبادات القولية الدعاء والاستعانة والاستغاثة والنذر والذكر وقراءة القرآن، ومن أمثلة العبادات الفعلية الركوع والسجود والصلاة والذبح والطواف بالبيت وغيرها. فكل ما أمر الله به ورتب الثواب عليه فهو عبادة لا تصرف لغير الله. الفقرة التاسعة معرفة الشرك الأصغر. وأما الشرك الأصغر فهو كذلك على أنواع، منها كل لفظ فيه تسوية غير الله بالله مع عدم اعتقاد التسوية، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، ومنه لولا فلان لحصل كذا، أو كل سبب لم يجعله الله ورسوله سببا، كتعليق الحروز والتمائم واعتقاد البركة في الحجر والشجر والإنسان. ومن الشرك الأصغر التطير والتشاؤم بيوم أو لون أو شخص أو حيوان أو غير ذلك. ومنه يسير الرياء، وهو أن تعمل العمل تريد ثناء الناس أو عرضا من أعراض الدنيا. فاحذروا يا شباب الإسلام الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على صحابته فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد في مسنده. الفقرة العاشرة سد النبي صلى الله عليه وسلم الطرق الموصلة إلى الشرك. وتأملوا يا شباب الإسلام، لما كان هذا خطر الشرك وضرره حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا على سد كل طريق يوصل إليه، فحذر من الغلو في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. ولما مدح صلى الله عليه وسلم بحضرته منعهم من الزيادة في المدح والمبالغة فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. رواه أحمد في مسنده. ودعا صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره معبدا، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه أحمد في مسنده. ونهى أن يجعل قبره عيدا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود. ومنع من بناء المساجد على القبور، فقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. ولما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. الفقرة الحادية عشر حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. فحمى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من كل ما ينقصه ويخل به ويقدح فيه. ولكم أن تتأملوا يا شباب الإسلام هذه القصة، وسوف تعرفون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على منع الشرك وسد طرقه. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه أحمد في مسنده. الفقرة الثانية عشرة: تعظيم الله جل وعلا ومعرفته حق المعرفة. ولتعلموا يا شباب الإسلام أن من عظم الله وعرف قدره وجبروته وقوته لم يصرف عبادة لغيره كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لرسول مرسل. وكيف يكون ذلك والله هو الملك الجبار القوي العزيز؟ قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وعن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. رواه البخاري ومسلم. فاعرفوا الله بأسمائه وصفاته، واخشوه وخافوه وعظموه واعبدوه حق عبادته. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تمت الرسالة الثانية، ولله الحمد والمنة.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.